آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول مجلس ودرس من كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل. الكوثر ذلكم الصوفي الأشعري الحنفي المبتدع الغالي في بدعته، صنف كتابا وسماه تأنيب الخطيب، لأن الإمام أبا بكر أحمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه تاريخ بغداد ترجمة مطولة للإمام أبي حنيفة، وذكر فيها بأسانيده نقد الأئمة لأبي حنيفة وتضعيفه في روايته الحديث والطعن فيه في بعض الأمور التي منها الإرجاء ونحو ذلك وإعمال الرأي في معارضة السند. وقد تقدم معنا في مصنف ابن أبي شيبة كتاب الرد على أبي حنيفة، وتقدمت الأحاديث التي كان يخالفها. فالخطيب البغدادي ذكر في ترجمة أبي حنيفة نقد وطعن بعض الأئمة في أبي حنيفة، فقام محمد زاهد الكوثري هذا بالرد على الخطيب في هذه الترجمة بكتاب سماه تأنيب الخطيب، وكانت له فيه مغالطات ومجازفات وجنايات على العلم وقواعد هذا العلم، عصبية لأبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة كان في غنى عن عصبية هذا المتعصب المحترق. ثم جاء الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى ابن علي ابن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني رحمه الله تعالى، ورد على هذا الكتاب تأنيب الخطيب في كتاب سماه التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل، أي نكل به وبكتابه هذا وبأخطائه التي جاء بها. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل. والشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي يعتبر من المعاصرين، فقد ولد سنة 1313 وتوفي سنة 1386 هجرية، لكنه كان يشبه الإمام الذهبي في معرفته بالرجال وبالحديث، فيعرف درجاتهم وطبقاتهم ومنازلهم ومروياتهم، وكان إماما من أئمة هذا الشأن في هذا العصر رحمه الله تعالى. وستجد في كتابه هذا بيان ما ذكرنا من مكانته ومن حفظه ومن حسن فهمه للمسائل ورده على المخالفين خاصة في هذا الكتاب، وعلمه بقواعد التصحيح والتعليل والتجريح والتعديل ومعرفة الرواه رحمه الله تعالى. وهذه ترجمة مختصرة لهذا الشيخ وعبد الرحمن بن يحيى بن علي. معك ترجمة عمير؟ محمد
موجودة سيد الشيخ اللي نزلها.
طب اقرأها سيدة.
حاضر يا أختي. بسم الله. اسمه ونسبه هو عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن محمد ابن أبي بكر بن محمد ابن حسن المعلمي العتمي اليماني، والمعلمي بفتح العين وتشديد اللام المكسورة وكسر الميم آخره ياء نسبة إلى أحد أجداده، وقد وقع في نسب آل المعلمي خلاف، هل يعود نسبه إلى
كم صفحة ترجمة المعلمي؟
80 صفحة.
ها؟
80 صفحة.
ترجمت؟
ترجمة نعم.
لا 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 خليك. ولد في سنة 13 و1300 هجرية بقرية المحاقرة في ناحية عتمة في اليمن، وكفله والداه وكان من خيار تلك البيئة وهي بيئة متدينة وصالحة، قرأ القرآن على رجل من عشيرته وعلى والده قراءة متقنة مجودة. وقبل أن يختم القرآن ذهب مع والده إلى بيت الريم حيث كان أبوه يمكث يعلم أولادهم ويصلي بهم، ثم سافر إلى الحجرية حيث كان أخوه الأكبر في تلك البلاد. المهم أنه نشأ في تلك البيئة الصالحة بين أبيه وأسرته وأخيه، وتعلم مبادئ النحو، ولم يكن يدرس في المدارس النظامية في ذلك الوقت، فرأى منه أخوه نباهته فأوصاه بقراءة النحو، فقرأ عنده شيئا من شرح الكفراوي على الأجرومية، ثم سافر مع والده واتجهت رغبته إلى قراءة النحو، فاشترى بعض كتب النحو. فلما وصل بيت الريم وجد رجلا يدعى أحمد بن مصلح الريمي، فصار يتذاكران النحو في عامة أوقاتهما مستعينين بتفسيري الخازن والنسفي، وأخذت معرفته تتقوى حتى طالع المغني لابن هشام نحو سنة، وحاول تلخيص بعض فوائده المهمة في دفتر، وحصلت له ملكة لا بأس بها. ثم ذهب إلى بلده ورأى والده أن يبقى هناك مدة ليقرأ على الفقيه العلامة الجليل أحمد بن محمد بن سليمان المعلمي، وكان متبحرا في العلم، فلازمه ملازمة تامة وقرأ عليه الفقه والفرائض والنحو، ثم رجع إلى بيت الريم وانكب على كتاب الفوائد السنشورية في الفرائض يحل مسائله ويعرض مسائل أخرى ويحاول حلها ثم امتحانها وتطبيقها، وقرأ المقامات للحريري وبعض كتب الأدب، فأولع بالشعر فقرضه، فجاء أخوه من الحجرية فأعجبه تحصيله في النحو والفرائض فتركه وسافر إلى الحجرية، ثم استقدمه فسافر إليه إلى أخيه وبقي هناك مدة لا يستفيد فيها إلا حضوره بعض مجالس يتذاكر فيها الفقه، ثم رجع إلى عتمة. وكان القضاء قد صار إلى الزيدية، وعين الشيخ علي بن مصلح الريمي كاتبا للقاضي فأنابه، فلزم القاضي الذي هو السيد علي بن يحيى ابن المتوكل، وكان رجلا عالما فاضلا معمرا، إلا أنه لم يقرأ عليه شيئا ولا أخذ منه إجازة. ثم عين بعده القاضي السيد محمد بن علي الرازي وكتب عنده مدة، وله إجازة من صدر شعبة الدينيات وشيخ الحديث في كلية الجامعة العثمانية بحيدر أباد الدكن الشيخ عبد القادر محمد الصديق القادري، قال فيها بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي الأعظم صلوات الله عليه: إن الأخ الفاضل والعالم العامل الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى المعلمي العتمي اليماني قرأ علي من ابتداء صحيح البخاري وصحيح مسلم، واستجازني ما رويته عن أساتذتي، ووجدته طاهر الأخلاق طيب الأعراق حسن الروية جيد الملكة في العلوم الدينية ثقة عدلا أهلا للرواية بالشروط المعتبرة عند أهل الحديث، فأجزته برواية صحيح البخاري وصحيح مسلم وجامع الترمذي وسنن أبي داود وابن ماجه والنسائي والموطأ لمالك رضي الله عنه. ذلك كان في سنة 46 و300 ألف. ثم ارتحل بعد ذلك إلى جيزان والتحق بها في خدمة السيد محمد الإدريس أمير عسير حينذاك، فولاه رئاسة القضاء. ولما ظهر له من ورعه وعلمه وزهده وعدله لقبه بشيخ الإسلام، وكان إلى جانب القضاء يشتغل بالتدريس، ومكث مع السيد محمد الإدريسي حتى توفي الإدريسي سنة 41 و300 وألف و300 وألف. ف فارتحل إلى عدن ومكث فيها سنة مشتغلا بالتدريس والوعظ، وبعد ذلك ارتحل إلى الهند وعين في دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن مصححا لكتب الحديث وما يتعلق به وغيرها من الكتب في الأدب والتاريخ، وبقي بها مدة ثم سافر منها إلى مكة المكرمة، ووصل إليها في سنة 71 و300 ألف، وفي عام 72 في شهر ربيع الأول عين أمينا لمكتبة الحرم المكي الشريف، حيث بقي بها يعمل بكل جد وإخلاص في خدمة رواد المكتبة من الدارسين وطلاب العلم، حتى أصبح موضع الثناء العاطر من جميع رواد المكتبة على جميع طبقاتهم، بالإضافة إلى استمراره في تصحيح الكتب وتحقيقها لتطبع في دائرة المعارف العثمانية بالهند، حتى وفاه الأجل صبيحة يوم الخميس 6 من شهر صفر عام 1386 من الهجرة، بعد أن أدى صلاة الفجر في المسجد الحرام وعاد إلى مكتبة الحرم حيث كان يقيم، وتوفي على سريره رحمه الله تعالى. وله كتاب طليعة التنكيل هذا والتنكيل، ورسالة في مقام إبراهيم وهل يجوز تأخيره، وكتاب الأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة، الرد على أبي ريا عمله الله بما يستحق، ومحاضرة في كتب الرجال وأهميتها ألقيت في ذكرى افتتاح دائرة المعارف بالهند سنة 56 و300 ألف، وكتاب التنكيل هذا الذي هو بين أيدينا، وله كتب من كتب التراث التي حققها وصححها وعلق عليها ككتاب التاريخ الكبير للبخاري، وخطأ الإمام البخاري في تاريخ ابن أبي حاتم، وتذكرة الحفاظ للذهبي، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي، والمعاني الكبير في أبيات المعاني لابن قتيبة، والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، وآخر ما كان يقوم بتصحيح كتاب الإكمال لابن ماكولة والأنساب للسمعاني، وصل إلى 5 أجزاء تم طبعها، وشرع في 6 من كل منهما حيث وفاه الأجل قبل أن يتمه، بالإضافة إلى تحقيق وتصحيح عدد من أمهات كتب الرجال وغيرها، منها سنن الكبرى للبيهقي، مسند أبي عوان، الكفاية في علم الرواية البغدادي، صفة الصفوة لابن الجوزي، المنتظم لابن الجوزي، الأمال الشجرية، مفتاح دار السعادة، تنقيح المناظر، الأماني اليزيدية وغير ذلك، عمدة الفقه لموفق الدين ابن قدامة، كشف المخدرات لزين الدين عبد الرحمن ابن عبد الله المعلى ثم الدمشقي، شرح عقيدة السفاريني، موارد ظمأن لزوال ابن حبان، الجواب الباهر في زوال المقابر لابن تيمية، الدر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر لعبد الحي بن فخر الدين الحسني وغير ذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسترى في هذا الكتاب من العجب العجاب مما يدل على تبحر هذا الرجل في هذا الفن رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اقرأ أبو عمير. انت رحت فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام عبد الرحمن المعلمي رحمة الله تبارك وتعالى عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإني وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد
زاهد. الكتاب تأنيب الخطيب اللي هو رد الكوثري على الخطيب البغدادي رحمه الله، وهذا التنكيل به، والطلع بمثابة التمهيد والمقدمة للكتاب. نعم،
فما أن رأى الطليعة حتى شرق به. الشيخ بكر رحمة الله عليه. قال: أما بعد، فإني قد وقفت على كتاب تأنيب الخطيب للأستاذ العلامة محمد زاهد الكوثري
الذي أدب رجل مؤدب رحمه الله،
الذي تعقب فيه ما ذكره الحافظ المحدث الخطيب البغدادي في ترجمة الإمام أبي حنيفة من تاريخ بغداد من الروايات عن الماضين في الغض من أبي حنيفة. فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضاعفة.
يعني كل موافق على توقير أبي حنيفة، لكن من غير تعدي وتجاوز وغلو.
فرأيت الأستاذ تعدى ما يوافقه عليه أهل العلم من توقير أبي حنيفة وحسن الذب عنه إلى ما لا يرضاه عالم متثبت من المغالطات المضادة للأمانة العلمية، ومن التخليط في القواعد والطعن في أئمة السنة ونقلاتها، حتى تناول بعض أفاضل الصحابة والتابعين والأئمة الكبار مالكا والشافعية وأحمد وأضرابهم وكبار أهل أئمة الحديث وثقات نقلاته، والرد لأحاديث صحيحة ثابتة، والعيب للعقيدة السلفية، وأساء في ذلك جدا حتى إلى الإمام أبي حنيفة نفسه. فإنه من يزعم
من التخليط في القواعد والطعن في الأئمة والرد لأحاديث صحيحة
كده، ناقص سطر ونص.
لا مش ناقص، انا بقول لك الجمله دي زي اعتراض دي يعني.
تمام يا سيدنا، عفوا انا بحسب مع فضيلتك طبعه ثانيه.
هو محمد زهر.
نعم. وأساء في ذلك جدا حتى الى الامام ابي حنيفه نفسه، فانه من يزعم انه لا يتاتى الدفاع عن ابي حنيفه الا بمثل ذلك الصنيع فساء ما يثني عليه. فدعاني ذلك إلى تعقب الأستاذ فيما تعدى فيه، فجمعت في ذلك كتابا أسميته التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، ورتبته على أربعة أقسام. القسم الأول في تحرير القواعد التي خلط فيها الأستاذ، الثاني في تراجم الأئمة والرواة الذين طعن فيهم الأستاذ هم 300 ونيف، فيهم أنس بن مالك رضي الله عنه وهشام بن عروة بن الزبير بن العوام والأئمة الثلاثة وفيهم الخطيب، وأدرجت في ذلك تراجم أفراد مطعون فيهم حاول توثيقهم، وارتبت التراجم على
أنا يغالب الأسماء التي تشتبه بالضعفاء، أسماء ثقات تشتبه بالضعفاء، فيحول الكلام على هذا الثقة على أنه المراد به هو الضعيف.
الثالث في الفقهيات، وهي مسائل انتقدت على أبي حنيفة وأصحابه، حاول الأستاذ الانتصار لمذهبه.
رحم الله الصحابة.
رحم الله. أمس فرق بين
أي نعم الأمر.
الرابع في الاعتقاديات، ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة
تصحيح العقائد
المعلمي.
اي نعم
نعم احسن الله اليك. الرابع في الاعتقاديات، ذكرت فيه الحجة، هو مستلم من هذا من التنكيل صح سيدي؟
نعم.
الرابع في الاعتقاديات، ذكرت فيه الحجة الواضحة لصحة عقيدة أئمة الحديث اجمالا، وعدة مسائل تعرض لها الأستاذ، ولم أقتصر على مقصود التعقب، بل حرصت على أن يكون الكتاب جامعا لفوائد عزيزة في علوم السنة مما يعين على التبحر والتحقيق فيها، وحرصت على توخي الحق والعدل واجتناب ما كرهته للأستاذ، خلا أن إفراطه في إساءة القول في الأئمة جرأني على أن أصرح ببعض ما يقتضيه صنيعه، وأسأل الله تعالى التوفيق لي ولا
ومحمد زاهد الكوثري. محمد زاهد الكوثري الحنفي الأشعري.
ولما تريدي
أشعري ولد عمي.
والكتاب على وشك التمام، وهذه طليعة له أعجلها للقراء، شرحت فيها أمثلة من مغالطات الأستاذ ومجازفاته وذلك أنواع.
فمن أوامر محمد عليه رحمة الله دائما ما يوصي بمدارسة هذا الكتاب والرجوع إليه، تنكيل بن فتأنيب الكوثر من الأناطيل. وهذا الشيخ الألباني رحمه الله هذه علق على هذه النسخة وخرج الأحاديث وكذا. نعم.
قال: فمن أوابد الأستاذ تبجيل الرواة.
يتكلم في الأسانيد،
يتكلم الأستاذ في الأسانيد التي يسوقها الخطيب طاعنا في رجالها واحدا واحدا، فربما مر به الرجل الثقة الذي
ما هذه النسخة التي معك؟
ما هي طبعة عالم الفوائد في مجموعة الشيخ المعلم الجديدة،
مكتبة
كل ما وجدوه من كتب المعلم طبعوه في 20 مجلدة. فمن أوابل ربما مر فيمر به الرجل الثقة الذي لا يجد فيه طعنا مقبولا
فيفتش
الأستاذ عن رجل آخر يوافق ذلك الثقة في الاسم واسم الأب،
ويكون مقدوحا فيه.
بس عاد يمسك الشاشة عشان أقرأ أنا من طبعة المعارف بس. فيفتش الأستاذ عن رجل آخر يوافق ذاك الثقة في الاسم واسم الأب ويكون مقدوحا فيه، فإذا ظفر به زعم أنه هو الذي في السند. من أمثلة ذلك صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب. قال الخطيب في التاريخ: أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز.
الشيخ الألباني يقول في الحاشية: وقع له هذا في تأنيبه في 12 موضعا أو أكثر، كلها تروج رأيه، ولم يقع له فيما يخالف رأيه موضع واحد، وهكذا في الضروب الأخرى. فمن السخرية بعقول الناس أن يقال أخطأ واهم. لا، مش أخطأ، متعمد. نعم. فمن أمثلة ذلك
هذا الشيخ الألباني ولا المعلم نفسه؟ وعندي يقول كتب بعدها المؤلف.
المؤلف هذا؟
هذه خشية من المعلم يعني.
لا، مين اللي قول ده؟
المحقق الطبعة الثانية.
نعم.
قال: فمن أمثلة ذلك صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب. قال الخطيب في التاريخ، وإن عمال يصوصلك، إن عمال يبعث رسالة. قال: فمن أمثلة ذلك صالح بن أحمد ومحمد بن أيوب. قال الخطيب في التاريخ: أخبرنا محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان. قال: حدثنا صالح بن أحمد التميمي الحافظ. قال: حدثنا القاسم بن أبي صالح. قال: حدثنا محمد بن أيوب. قال: أخبرنا إبراهيم بن بشار. قال: سمعت سفيان بن عيينة. تكلم الأستاذ في هذه الرواية من التأنيب فقال: في سنده صالح بن أحمد التميمي وهو ابن أبي مقاتل القيراطي روي الأصل. ذكر الخطيب عن ابن حبان أنه كان يسرق الحديث. والقاسم بن أبي صالح الحذاء ذهبت كتبه بعد الفتنة، فكان يقرأ من كتب الناس وكف بصره كما قاله العراقي ونقله ابن حجر في لسان الميزان. ومحمد بن أيوب بن هشام الرازي كذبه أبو حاتم، ولا أدري كيف يسوق الخطيب مثل ذلك الخبر بمثل ذلك السند المذكور، ولعل الله سبحانه طام أسر صيرته نحو فيما يدعي أنه المحفوظ عند النقل بخفلانه المكشوف في كل خطوة. كلامه صعب. قال: أما صالح فصالح بن أحمد الواقع في السند موصوف في السند نفسه بأنه تميمي حافظ يظهر أنه همذاني لأن شيخه والراوي عنه همذانيان، يروي عن القاسم بن أبي صالح، يروي عنه محمد بن عيسى بن عبد العزيز. ينبغي بمقتضى العادة أن يكون توفي بعد القاسم بمدة. سابعا، ينبغي بمقتضى العادة ألا يكون بين وفاته ووفاة الراوي عنه مدة طويلة مما ينظر مثله. وهذه الأوجه كلها منتفية في حق القيرطي، فلم يوصف بأنه تميمي ولا بأنه حافظ، وإن قيل كان يذكر بالحفظ فإن هذا لا يستلزم أن يطلق عليه الحافظ، ولم يذكر أنه همذاني، بل ذكروا أنه هروي الأصل سكن بغداد، ولم تذكر له رواية عن القاسم ولا لمحمد بن عبد العزيز رواية عنه، والظاهر أنه جيء به إلى بغداد طفلا أو ولد بها، فإن ترجمته من تاريخ بغداد فإن في ترجمته من تاريخ بغداد ذكر جماعة من شيوخه وكلهم عراقيون من أهل بغداد والبصرة ونواحيها، أو ممن ورد على بغداد وسمعه منه قديم، فمن شيوخه البغداديين يعقوب الدورقي المتوفى سنة 52 و200، ويوسف بن موسى القطان المتوفى سنة 53 و200، ومن البصريين محمد بن يحيى بن أبي حزم القطعي المتوفى سنة 53 و200. وصرح الخطيب في ترجمة فضلك الرازي بأن ابن أبي مقاتل بغدادي، فلا شأن له من جهة السماع بهمذان ولا بهراه، وكانت وفاته 16 و300، أي قبل وفاة القاسم 22 سنة، وقبل وفاة محمد بن عيسى بن عبد العزيز 114 سنة. فكيف يروي محمد عمن مات قبله بأزيد من 100 سنة عمن مات بعد الشيخ 22 سنة؟
ومن اطلع على التأنيب وغيره من مؤلفات الأستاذ،
ومن اطلع على التأنيب وغيره من مؤلفات الأستاذ عالم أنه لا يؤتى من جهل بطريق الكشف عن تراجم الرجال الواقعين في التأنيب. حاضر. ومن اطلع على التأنيب وغيره من مؤلفات الأستاذ علم أنه لا يؤتى من جهل بطريق الكشف عن تراجم الرجال الواقعين في الأسانيد، ومعرفة كيف يعلم انطباق الترجمة على المذكور في السند وعدم انطباقها، ولا يؤتى من بخل بالوقت وسآمة للتفتيش، فلا بد أن يكون الأستاذ قد عرف أكثر هذه الوجوه إن لم نقل جميعها. وبذلك علم لا محالة أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس بالقيرطي، فأحمله ذلك على المواصلة للبحث، فأجد في تاريخ بغداد نفسه في الصفحة اليسرى التي تلي الصفحة التي فيها ترجمة القيرطي وقد نقل الأستاذ عنها، يجد ثمة ترجمة رجل آخر. نعم،
أنت بتقرأ مني
على الشاشة زي
ما احنا قلنا، مش على الشاشة زي
ما ده يعني أتقم القديمة.
اقرأ من بس زيادات، كلام زيادة يعني.
أيوة، ما هم جابوه من المسودات الشيخ،
هم يعني الشيخ الألباني جابه من مسودات مين يعني؟
ماشي.
الشيخ الألباني محمد عبد الرزاق حمزة طلع عليها، وخاصة الطليعة دي.
في حاجات جديدة بتطلع. طيب،
عشان بس ما نقعدش نقول رد ونعمل،
عشان نصلح النسخ القديمة دي.
لا، مش مصلحة، هي مصلحة كويس.
نعم، سيجد ثمة رجلا آخر رجلا آخر صالح بن أحمد. صالح بن أحمد
بن حسين بقى سيجد ترجمة، هي صالح بن أحمد بن محمد أبو الفضل التميمي الهمذاني. الهمذاني
قدم بغداد وحدث بها عن والقاسم ابن مندار، وهو القاسم بن أبي صالح كما في ترجمته من لسان الميزان، وقد نقل الأستاذ عنها، وكان حافظا فاهما ثقة ثبتة، ولهذا الحافظ ترجمه صح، ولهذا الحافظ ترجمة في تذكرة الحفاظ، وفيها في أسماء شيوخه القاسم بن أبي صالح، وفيها ثناء أهل العلم عليه، وفيها أن وفاته سنة 84 و300، وذكر ابن السمعاني في الأنساب فذكر في الرواية عنه أبا الفضل محمد بن عيسى البزاز، وإذ كانت وفاته سنة 84 و300، فهي متأخرة عن وفاة القاسم 46 سنة، ومتقدمة على وفاة محمد بن عيسى 46 سنة. ومثل هذا يكثر في العادة الفرق بين وفاة الرجل ووفاة شيخه ووفاة الراوي عنه، فاتضح يقينا أن هذا الحافظ الفهم الثبت الثقة الثبتة هو الواقع في السند. وقد عرف الكوثري هذا حق معرفته، والدليل على ذلك أولا ما عرفناه من معرفته وتيقظه، ثانيا أن ترجمة التميمي قريبة من ترجمة القيراطي التي طالعها الكوثري، ثالثا أن من عادة الكوثري كما يعلم من التأنيب أنه عندما يريد القدح في الراوي يتتبع التراجم التي في ذلك الاسم واسم الأبي فيما تصل إليه يده من الكتب، ولا يكاد يقنع بترجمة فيها قدح لطمعه أن يجد أخرى فيها قدح أشفى لغيظه.
الأكثر قدح، لا حول ولا قوة إلا
بالله. طبعا في عبارة الكوثري والقاسم بن أبي صالح الحذاء ذهبت كتبه بعد الفتنة، وكان يقرأ من كتب الناس وكف بصره، قاله العراقي ونقله ابن حجر في لسان الميزان. والذي في لسان الميزان من الزيادات قاسم بن أبي صالح بندار الحذاء. نعم
اقرأ صح، قاسم بن أبي صالح بندار الحذاء.
نعم، روى عنه إبراهيم بن محمد بن يعقوب وصالح بن أحمد الحافظ، قال صالح كان صدوقا متقنا لحديثه وكتبه صحاح بخطه، فلما وقعت الفتنة ذهبت عنه كتبه، فكان يقرأ من كتب الناس وكف بصره وسمع المتقدمين عنه صح. وحرف زاي أول الترجمة إشارة إلى أنها من زيادة ابن حجر كما نبه عليه في خطبة اللسان، وذكر هناك أن لشيخه العراقي ذيلا على الميزان، ذيل أبي زرع ابن العراق. ابن زيد. وذكر هناك أن لشيخه العراقي ذيلا على الميزان، وأنه إذا أفاد ترجمة في اللسان فما كان من ذيل شيخه العراقي جعل في أول الترجمة حرف ذال، وما كان من غيره جعل حرف زاي، فعلم من هذا أن ترجمة القاسم من زيادة ابن حجر نفسه لا من ذيل العراقي. وهب أن الكوثري وهم في هذا، فالمقصود هنا أن الذي في الترجمة من الكلام في القاسم هو من كلام الراوي عنه صالح بن أحمد الحافظ، فلماذا دلس الكوثري النقل وحرفه ونسبه إلى العراقي؟ الجواب واضح، وهو أن الكوثري خاشي إن نسب الكلام إلى صالح بن أحمد الحافظ أن يتنبه القارئ فيفهم أن صالح بن أحمد الحافظ هذا هو الواقع في سند الخطيب وليس هو القيراطي، لوجهين: الأول أن القيراطي مطعون فيه، فلم يكن الحفاظ ليعتدوا بكلامه في القاسم، وكذلك الكوثري لم يكن ليعتد بكلام القيراطي. الثاني أن كلام صالح في الترجمة يدل أنه تأخر بعد القاسم، والقيراطي توفي قبل القاسم 22 سنة، وبهذا يتبين أيضا أن الكلام في القاسم لا يضره بالنسبة إلى رواية الخطيب، لأنها من رواية صالح بن أحمد الحافظ نفسه عنه وهو المتكلم فيه. فلم يكن ليروي إلا ما سمعه منه من أصوله قبل ذهابها، فأعرض الكوثري لهذين الغرضين عن صالح بن أحمد الحافظ ونسب كلامه إلى العراقي، وحذف من العبارة ما فيه ثناء على القاسم، وهذه عادة له ستأتي أمثلة منها إن شاء الله تعالى. والمقصود هنا أن إثبات أن الكوثري قد عرف يقينا أن صالح بن أحمد الواقع في السند ليس هو بالقيراطي، بل هو ذاك الحافظ الفهم الثقة الثبت ولكن كان الكوثري مضطرا إلى الطعن في تلك الرواية، ولم يجد في ذلك في ذاك الحافظ مغمزة، ووقعت بيده ترجمة القيرطي المطعون فيه، وعرف أن هذا الفن أصبح في غاية الغربة، فغلب على ظنه أنه إذا زعم أن الواقع في السند هو القيرطي لا يرد ذلك عليه أحد، فأما الله تبارك وتعالى فله معه حساب آخر، والله المستعان.
فكر أن الناس ياخذوا كلامه، مفيش حد هيفتش وراه يعني. لأن لأن الفن صار عزيزا غريبا. وفي الخبايا في الزوايا خبايا.
الله المستعان. وأما محمد بن أيوب فالأستاذ يعلم أن المشهور بهذا الاسم.
عندك الأستاذ مسمى الأستاذ.
على الشاشة. أنا عيني راحت على الشاشة.
برضو.
ببص على الشاشة بس. وأما محمد بن أيوب فالكوثري يعلم أن المشهور بهذا الاسم في تلك الطبقة، والمراد عند الإطلاق في الرواية هو الحافظ الجليل الثقة الثبت محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس، ترجمته في تذكرة الحفاظ. وقد احتج الكوثري في معارضة ما رواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن ابن أبي سريج بما رواه الخطيب عن البرقاني عن أبي العباس بن حمدان عن محمد بن أيوب عن ابن أبي سريج، وذلك بناء من الكوثري على أن شيخ ابن حمدان هو محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس لشهرته، هذا مع أنه لا يعرف لابن الضريس رواية عن ابن أبي سريج. فأما روايته عن إبراهيم بن بشار فنص عليها المزي في ترجمة إبراهيم من تهذيبه، قال روى عنه ومحمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس. فأما محمد بن أيوب بن هشام فمقل مرغوب عن الرواية عنه، لا تعرف له رواية عن إبراهيم بن بشار ولا للقاسم بن أبي صالح رواية عنه. فقد بدل الكوثري عمدا في ذاك السند حافظين جليلين برجلين مطعون فيهما، وصنع ما صنع في شأن القاسم بن أبي صالح، وقد بان أنه ثقة وأن هذه الرواية من صحيح روايته. ومن العجائب أن الكوثري يرتكب
ومن العجائب
بص على الشاشة لقيت الأستاذ برضو ومن العجائب أن الكوثري ارتكب هذه الأباطيل وهو يعلم أن ذلك لا يغني عنه شيئا ولو لم تتبين الحقيقة، لأن ذلك الأثر ثابت عن إبراهيم بن بشار من غير هذه الطريق. فقد ذكره عبد البر في الانتقاء عن تاريخ ابن أبي خيثمة قال حدثنا إبراهيم بن بشار، والانتقاء تحت نظر الكوثري كل وقت كما يدل عليه كثرة نقله عنه في التأنيب. وأعجب من هذا كله وأغرب قول الكوثري بعد تلك الأفاعيل ولا أدري كيف يسوق الخطيب حتى نقطة، ولعل الله سبحانه طمس بصيرته ليفضحه بخذلانه المكشوف في كل خطوة. وهذا المترجى واقع، ولكن بمن؟ ثالثا
لعل الله حمص بصيرتك أنت يا كوثري.
هكذا تكون الأمانة عند الأستاذ بزيادة. ثالثا أحمد بن الخليل قال الخطيب
نعم نكتفي بهذا
أحسن الله عليك
بارك الله فيكم الله. سبحانك اللهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم.